أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. بيشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس. أهلا بك أتسابونا.
يا أهلا بك حبيبي،
شرفنا.
الله يحفظ عليك.
أحبائي المشاهدين، زي ما تعودنا كلامنا بيكون كلام موضوعي في صميم، وبيكون بدليل ثابت وبرهان لا يدني لا ينفي عقل، واللي احنا عايزين نقوله دايما بيكون عليه مصادر إسلامية موثوق منها. وقدس أبونا كلمنا في الحلقات السابقة عن المؤثرات في حياة محمد أو الظروف المحيطة بمحمد اللي أثرت في حياته، فقدسك هل عندك ما تضيفه على هذه الظروف المؤثرة؟
بالتأكيد احنا اتكلمنا عن الظروف الشخصية والقبلية، واحنا عايزين نتكلم عن الظروف، بقية الظروف الداخلية.
الداخلية،
ايوه
عظيم.
يعني ايه الداخلية بقى؟ يعني السياسة الداخلية.
طيب
مكة،
أه.
الحجاز، الجزيرة العربية، دي كلها امور داخلية.
عظيم.
ففي كتاب رائع لمؤلف الدكتور لطفي عبد الوهاب يحيى، كتاب العرب في العصور القديمة، العرب في العصور القديمة أو مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلام.
نعم.
كتاب ده قيم جدا يعني. بالمناسبة المؤلف بتاعه كان زميلي في كلية الأدب، بس هو بقى في الاستاف يعني. الظروف الداخلية زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت كانت ضعفت جدا، تمزقت.
نعم.
بعد عبد المطلب وقوته فجاه أبو طالب، ما كانش في ذات القوة، ومن هنا لما تمزقت الأحوال حالة تعبت قوي. بنقدر نفسر حكاية أن الآية القرآنية اللي بتقول عن محمد ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى في سورة الضحى آية 8.
حضرتك اللي بتفسر؟
لا مش أنا، أنا جبتها من التفسير بتاع القرطبي الحلقة اللي فاتت، يقدر اللي عايز يعرفها. فأصبح هناك احتياجات عامة داخلية، مش في مكة بس، لا وعلى مستوى الجزيرة كلها في احتياجات، لأن الحالة هبطت اقتصاديا ماليا أمنا كله باظ. فأصبح هناك في احتياجات دلوقتي مهمة، وهي أولا الحاجة إلى الاستقرار والأمن ضاع، ففي احتياج إلى تكوين جيش منظم عشان خاطر يحمي الأحوال دي كلها. وبعدين هناك احتياج لحراسة القوافل على طول الطريق، لأن ده محتاج برضو إلى جيش يحميها في المرواح والمجي، لأن ده الرواج الاقتصادي يعني.
طبعا.
بعد كده وقت فيه برزت حاجة كبيرة قوي، وهي الاحتياج لإعادة السيادة الموحدة على مكة، الحجاز، الجزيرة، زي ما كانت أيام قصي وأيام هاشم وأيام عبد المطلب. فأصبح فيه احتياج كبير أوي دلوقتي لرجل قوي زيهم عشان يلم الموضوع ويعيد مجد مكة إلى سالف عهدها.
طيب ما دلوقتي احنا رحنا بعيد ولا حاجة، لأن ايه علاقة السيادة الموحدة بالنبوة ومحمد؟
دايما انت كده بتنخرر على حاجات. طيب ماشي، العلاقة بسيطة جدا زي ما هنعرف دلوقتي. ليه بقى؟ ايام قصي لما حب يسود ملك، فاهتم قوي قوي ان هو يحصل على مفاتيح الكعبة، وابتدى يعيد بنائها، وابتدى يرتب العبادة فيها، وابتدى يحيي دين إبراهيم حنيفا. كان ده مكتوب في دائرة المعارف الإسلامية جزء 27 و 8333.
طب ما قدسك قلت الكلام ده في حلقة قبل كده.
تمام.
في ايه زيادة عليه؟
حاضر، من عايز اقول لك الوضع انه أصبح فيه احتياج لارتباط الدين بالدولة علشان خاطر يبقى نهج واحد. فعبد المطلب نفسه عمل نفس الشيء، مشى على نهج جد قصي، وابتدى يهتم بالكعبة، وابتدى يهتم بالعبادة، وابتدى يهتم بدين إبراهيم، وابتدى يطلع كمان أنه أوحي إليه. فابتدت العملية ترتبط الدين بالسياسة ارتباط شديد جدا. ومن هنا بنقدر نقول احتياج اللي عايز يبقى ملك لازم يهتم أولا بالإيه؟ بالدين. بص معايا يقول كده، ولا يغيب ده القمني في كتاب الإسلاميات صفحة 32 بيقول: ولا يغيب عن فطن أن امتلاك قصي لسيادته على مكة قد تم وفق خطة مرسومة ومدروسة ومنظمة، قامت على وعي سياسي نافذ هادف نحو غاية، وسائلها هي الدين ممثلا في الكعبة المكية. يبقى من هنا الموضوع مرتبط، زي ما سألتني ايه رباط الملك بالنبوة، هو هذا الموضوع. تكوين دولة لازم يبقى على اساس ديني.
طيب معلش خدني على قد عقلي، ايه ارتباط بقى الدين بالملك؟
او يعني نقدر نقول جات لهم منين فكرة ارتباط الدين بالملك؟
بالظبط.
اولا كان زي ما احنا عارفين وزي ما بيقول لنا هذا الكتاب عن الأديان في الجزيرة العربية قبل الإسلام، أن كان في يهود منتشرين في الجزيرة العربية خاصة في المدينة، في بعض منهم في مكة، في نصارى في مكة والمدينة ونجران بنسبة كبيرة. فاليهود أشاعوا في حكاياتهم، والكلام ده بيقوله السيد القبني برضه، حكايتهم انه القبائل بتاعتهم والاسباط بتاعتهم ما تلمتش تحت ملك واحد الا لما بقى نبي ونصب ملكا، اللي هو داود النبي.
لا.
نبي اولا ونصب ملكا ثانيا. لا. فابتدت الاتجاهات كلها تتجه الى ضرورة ان يكون في نبي واحد. ليه بقى؟ لان العشائر والقبائل كل واحدة يعني كبرياء. مين القبيلة اللي راح تبقى احسن؟ لا، كلنا واحد. فكان من الصعب ان وجود حد يسود، لكن لما يبقى نبي الاول متميز ام يقدر ان هو يخضع ليه الكل.
نعم،
خبالك. والحلم ده بتاع النبوة والملك شغل ناس كتير قوي 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 في ذلك الوقت وفي ذلك الحين في الجزيرة العربية. يعني مثلا السيد القمني في صفحة 9 في الكتاب بتاعه يقول ايه؟ فإن حكايات اليهود عن مغامرات أنبيائهم قدامى وعن دولتهم الغابرة التي أنشأها الملك النبي داود كانت وراء الحلم الذي داعب خيال سرات العرب وأشرافهم في محاولات لتوحيد القبائل سياسيا تحت اسم الدين. واخد بال حضرتك؟ الأمر ده فشى وانتشر في جميع البلاد وأصبح فيه إرهاصات زي ما بيقول القرني، وكل واحد بقى في قبيلة بيظن أنه هو النبي المنتظر ليكون الملك المنتظر.
طب سؤال لقدسك، هل فعلا كان في محاولات من اي حد لادعاء النبوه والاستيلاء على الملك؟
في ذاك الوقت كتير قوي كتير قوي. ابن الاسير في كتابه الكامل في التاريخ صفحه 355 بيقول انه ظهر في تلك الفتره الاسود العنسي باليمن، ومسيلمه باليمامه، وطليحه في بني اسد، وعسكر بسميراء. ومذكور عن الحاجات ديت كلهم عن الأشخاص دولت موجودين في دائرة المعارف الإسلامية وفي السيرة النبوية. أضف إليهم بقى أمية ابن أبي الصلت، وده كان معاصر لمحمد، في الإسلاميات صفحة 69 يقول: أعد نفسه للملك والنبوة زمنا طويلا. وأمية ابن عبد الله الثقفي أيضا موجود في هذا الكتاب في صفحة 13 أيضا، يقول راودته نفسه بالنبوة والملك فقام ينادي ألا نبي منا فيخبرنا ما بعد غايتنا في رأس محيانا. يعني يا ناس عايزين نبي يقول لنا إيه الحكاية. وغيرهم كتير بقى، ناس كتير ظهروا.
طب السؤال لقدسك، هل كان محمد واحد من هؤلاء المدعين ومبتغيين النبوة؟
شوف أنا أقول لحضرتك حاجة، ما يعني ما توقعناش في الغلط، أنا مجرد قارئ وباحث، لكن أنا مش بوصل إلى نتائج. فاحنا نحط الحاجات كلها، من المؤكد أن محمد ظهر في هذه الفترة اللي كان فيها الأدعياء دول كلهم.
عظيم.
خد بقى حضرتك الدكتور سيد القمي صفحة 73 يقول لم يكد يبلغ محمد 40 من عمره حتى حسم الأمر وأعلن نفسه نبي الأمة. عبارة قوية جدا.
حسم الأمر،
حسم الموضوع. يعني اللي كان كل الناس عمالة كل واحد عايز يقول ان هو نبي للأمة، فجه محمد في لما بلغ سن 40 حسم الموقف وأعلن نفسه أنه هو نبي الأمة. ولم يكد يبلغ 40 من عمره حتى حسم الأمر بإعلانه أنه نبي الأمة. إذن هو كان موجود في ذاك الوقت وفي هذه الأوقات كلها. وعلى فكرة محمد لما بدأ أعلن نفسه نبي مش بالإسلام،
لا،
بالحنيفية بتاع الحنفاء دين إبراهيم. ولذلك في سورة النحل آية 123 يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أما حكاية الإسلام فجت في مرحلة متطورة، لكن الدعوة بتاعته ما كانش غريب بقى، لأن الحنفاء كانوا منتشرين في ذاك الوقت.
نعم.
فهو لما يقول أنا من الحنفاء، قصي كان من الحنفاء، هاشم من الحنفاء، مناف من الحنفاء، عبد المطلب من الحنفاء، فهم لما يقول أنا كمان من الحنفاء ما فيش مشكلة وياه.
أكيد. فإيه بقى كان رد فعل الناس للدعوة ديت، بالرغم أن قدسك قلت أن كان في كثير من الحنفاء؟
شوف أقول لحضرتك حاجة، هي دعوة محمد في البداية ما وجدتش في البداية أول ما بدأ ما وجدتش حد يقاومها لعدة أسباب. سبب أولاني أن كان في حرية اعتقاد في الجزيرة العربية.
نعم.
ده حنفي وده صابئي وده يهودي وده نصراني وده عابد للأوثان، كان في حرية للعقيدة مش زي النهاردة طبعا. وبعدين الحاجة التانية المصالح التجارية، يعني مكة كانت مجمع لكل الأديان ديت وعباد الأصنام، فكان في مصالح اجتماعية، فكان بيسيبوا كل واحد يقول اللي عايز يعمله. وبعدين كل ان هو يأتي على دين إبراهيم فما فيش مشكلة، في حنفاء كتير. وخصوصا ان محمد في البداية لم يجبر احد، لكم دينكم ولي دين والتسامح ده كله، فما كانش في اجبار، بل بالعكس كان في ايات كتير جدا بيقولها عن المسالمه. يعني مثلا سوره الكافرون لكم دينكم ولي دين، سوره يونس افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، سوره فاطر ان انت الا نذير، وهكذا. فاذا الموضوع كان فيه ما فيش ضغط من محمد في البدايه.
طيب وايه اللي حصل بقى؟
اللي حصل بعد كده ابتدت التصادم حته بحته. ازاي بقى؟ في كتاب الإسلاميات صفحة 74 يقول لك انه حدث التصادم عندما بدأ محمد بأن يطالب أهل مكة باتباعه، فعارضوه قائلين أمفتون أنت أم مجنون؟ وهنا بدأ التصادم. يعني أنت عامل دين، اللي يتبعك يتبعك، ما يتبعكش ما يتبعكش، مش مشكلتنا، لكن تدعيني أنا علشان أتبعك؟ لا، سيبني أنا ومزاجي. فقالوا له كده مفتون أنت أم مجنون؟ فكان رد فعله في سورة المدثر يقول لهم إيه، سماهم حمير. هو هنا بداية الإيه التصادم الشديد. قال فما لهم من التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قصورة يعني أسد يعني. تفسير ابن كثير يقول أي كأنهم حمير من حمور الوحش فرت من الأسد الذي يقال له بالحبشية قصورة، وابتدى يناديهم بالكافرين، قل يا أيها الكافرون. فالحكاية ابتدت تتلغم بقى، يعني طول ما كان في حاله وبيدع وماشي مع دينه اللي عايز يمشي وهي يمشي، لكن لما دخلت بقى في مواجهة ابتدى التصرف،
فبقوا هم حمير وهو أسد.
آه.
طب هل اتطور الأمر أكتر من كده؟
بالتأكيد بقى، يعني الحكاية تفاقمت كمان، لأن أنت عارف المجتمع ده كان عندهم عبيد. والعبيد كانوا العماد بتاع القوافل.
أيوة.
عمال القوافل وحراس القوافل وكده، بيعتمد عليهم كتير.
أيوة.
جيش
طبعا.
فابتدى يحرر العبيد أو ينادلهم، يقلب العبيد على الناس. يقول لهم إيه؟ اتبعوني أجعلكم أنسابا، والذي نفسي في يده لتملكن كنوز كسرى. ابتدى يديهم الأمل الكبير، فابتدوا العبيد يسيبوا السادة وينضموا وبعدين ابتدى يحارب الأرباب بتاعتهم أو الشفعاء أو الأصنام. في الطبري في كتابه الكامل في التاريخ جزء 2 صفحة 328 يقول إن النبي حينما دعا قومه لم يبعدوا عنه أول ما دعاهم، حتى ذكر طواغيتهم، أي حارب شفعائهم وأربابهم. وهنا بدأ التصادم الكبير قوي، وبعتوا له مع ابو طالب وقالوا له خليك انت في حالك، ما تجيبش سيره الارباب بتاعتنا واحنا نسيبك لالهك. فرد عليهم قال لهم ادعوهم ان ينطقوا بكلمه تدين بها العرب ويملكون بها العجم، انها كلمه الشهاده الاسلاميه. ومن هنا بقى نفروا منه وتفرقوا.
طيب كده هي بدأت تولع في مكة في الفترة دي.
أيوة.
فإيه اللي حصل؟ هل ازدادت النار اضطراما؟ هل وقف عند حد؟ إيه اللي حصل؟
في كلمة جميلة جدا قالها السيد القمني في صفحة 75 من هذا الكتاب، بيقول فطن أهل قريش لنوايا محمد.
عظيم.
إيه النوايا دي بقى؟ واحد، أنه يهدف لغرض سياسي. ده الكلام ده بيقوله القمني.
أيه.
فيبدأ بضرب قريش في مصالحها التجارية. ويتهيأ له أن يملك الحجاز، ثم يزحف على مملكة الروم والعجم، فيرتفع شأن بني هاشم على حساب بني عبد الدار وعبد الشمس ونوفل ولاد عمهم. بقت الحكاية حزبية يعني.
طيب بعد ما فطنوا لذلك، بعد ما خدوا بالهم من الكلام ده، عملوا ايه؟
بدأت مرحلة تانية، وهي مرحلة الهجوم. ما الدنيا بتتصاعد.
نعم.
مرحلة الهجوم ازاي بقى؟ الدكتور سيد القمني برضو الحقيقة يعني يعتبر من اكبر المحللين للمرحلة دي، هو الدكتور سيد القمني الله يعافيه ويرفع عنه الحكم الغاشم. اخبحتك. قال ايه؟ بدأت مرحلة الهجوم بالآيات القرآنية تؤجج الحمية القتالية. ازاي؟ سورة العاديات آية 1 إلى آية 4 يقولك ايه؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فآثرنا به نقعا. طبعا كلام يمكن احنا مش فاهمينه. مش فاهمينه دلوقتي، لكن الكلام له معنى. ابن كثير يقول عنه ايه؟ العاديات يعني الخيل اللي بتعدو إذا أجريت فعدت وضبحت، الصوت الذي يسمع من الفرس عندما يعدو ضبحة، قدحة لما تستك الحديد اللي في الحدوة في الرجلين بالصخور يدع نار، ونقع الغبار في معارك الحرب، فكأنه أعلن الحرب. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا. ولعة. بعدين الهجوم برضو ابتدى ياخد صورة أكبر في الإيه؟ في الهجوم. فكتاب الطبري في التاريخ جزء 2 صفحة 3322 يقول حدث بينما كان محمد يطوف بالكعبة، قال لهم أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح.
لا ده تهديد مباشر.
هي ما هو ده اللي شعل الموقف. ما
هم
يعني قاموا عليه وهاجر عمل هجرة ازاي؟
طب عملوا ايه بالتحديد؟ رد فعلهم كان ايه؟
دخلوا في مواجهة صعبة ومواجهة عدائية. والحقيقة انا عايز اجيب اقرب الناس اليه وهم ابناء عمومته.
ايوه.
اللي هم بني عبد الدار وعبد مناف وقصدي عبد الشمس الى اخره. بتوع عبد مناف قالوا وبرضه في تحليل السيد القمني للموقف في صحاح في صفحة 81 قال عمرو ابن هشام تنازعنا نحن وبني عبد مناف. عبد مناف اللي هم اللي منهم محمد.
أي.
تنازعنا الشرف. قالوا أطعموا فأطعمنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحازينا على الركب وكنا كفرسي رهان. بيتسابقوا مين يبقى الملك ومين يبقى مش عارف ايه. خد بالك يقول لك ايه. قالوا منا نبي ياتيه الوحي من السماء. منكم نبي ياتي الوحي من السماء؟ قلنا والله لا نؤمن به ولا نصدقه. الكلام ده موجود في كتاب عيون الاثر لابن سيد الناس جزء واحد صفحه 140. تحديات. وانشد قائلا أتونا بإفك، إفك يعني كذب، أتونا بإفك كي يضلوا عقولنا وليس مضلا إفكهم عقل ذي عقل، يعني اللي عنده عقل
لا يضل،
لا يضل. خدت بالك؟ وأقوى تعبير أريته في الحقيقة في هذا الموقف من التحديات الصارخة التي ظهرت في هذا الأمر كانت معارك بقى، معارك كلامية. خدت بالك؟ هذا البيت الشعر اللي بيلخص الموقف واللي أنا عايز أقوله للمشاهد يفكر فيه ويقرأ عنه ويتدبر الموقف. وإحنا كده بنقرب إلى الحقائق اللي منريد إنها تنكشف وتتعرف عن طريق البحث والدراسة والأدلة والإثباتات. بيت شعر يقول إيه. ولعت هاشم، هاشم اللي هي بنو هاشم يعني
لا.
قبيلة هاشم. ولعت يعني انشغلت واشتاقت واشتعلت. ولعت هاشم بالملك. يبقى العملية عملية ايه؟ ملك. ولعت هاشم بالملك. طب بعدين عارف يقولوا ايه؟ فلا ملك جاء ولا وحي نزل. وجابوا الحكاية على ايه؟ على آخرها. ولعت هاشم بالملك فلا ملاك جاء ولا وحي نزل. هي العملية كلها مرتبطة بالإيه؟
السيادة
بالملك.
نعم
بالملك. ده مين اللي بيقول ده؟ بنو عبد الدار من العيلة قصي، جدهم الأكبر قصي وعبد الدار وعبد مناف. فعبد الدار بيقوله إن ولعت هاشم اللي هي أبناء عبد مناف ولعت بالملك وألفوا العملية ولا ملاك جاء ولا وحي نزل. وده تطبيق لقولهم الأولاني أتونا قالوا اعطوا أعطينا وبتاع. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء والله لا نؤمن به ولا نصدقه. ليه؟ لأنه دي كلها ملك. ولعت هاشم بالملك فلا ملاك جاء ولا وحي نزل. ودي الحقيقة في أيامها وأيام محمد، ودي اللي شعللت الدنيا. والأمر متروك طبعا للمشاهدين إن هم يدرسوا ويبحثوا ويشوفوا ويتقصوا.
عظيم. ونأمل إن هم بيكتبوا البيانات دي عشان يتابعوها. طيب عشان ما الوقت ما يدركناش وبرضو الموضوع ما يستطردش زيادة، دلوقتي حضرتك تدينا كلمة روحية وبعدين نكمل الموضوع في حلقة مقبلة، فإذا سمحت نبتدي بكلمة روحية الآن.
بالتأكيد. بالنسبة إحنا بنتكلم عن هذا الملك اللي شاغل الناس كلها، فعايز أقول أن السيد المسيح جاء ليؤسس ليس ملكا أرضيا بل ملكا روحيا.
لا.
في الحديث اللي قاله ملكوت الله داخلكم. ملكوت الله داخلكم. الله له مملكة روحية يريد أن يملك على القلوب.
نعم.
الناس منشغلة جدا، يقول لهم كده: تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنا فأقول لكم لا يكون فيكم هكذا، بل من أراد أن يكون عظيما فليكن لكل خادما، ومن أراد أن يكون أولا فليكن للكل عبدا. إذن طريق المسيح طريق متميز. العالم كله مشغول بالأرض، العالم كله مشغول بالملك الأرضي، حروب، ده عايز يسيطر على ده، ودي البلد دي عايزة تستعمر البلد دي، حتى على المستوى الفردي كل واحد طمعان في ملك الآخرين، عايز يملك، عايز يرث، عايز يشتري، عايز يبقى له أرصدة في البنوك. الناس مشغولة بالمال، لكن السيد المسيح يقول اذهب بيع كل مالك واعطي للفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. فعشان كده انا بوجه كلمة من هذا المنبر، مش على مستوى الملوك، ما التفرقة بين الملك الارضي والملك السماوي معروف، لكن انا بتكلم على المستوى الفردي. هل احنا عندنا طمع في ملك ارضي عند ناس توفر لهم الحرب والسيف فعملوا كتير، لكن احنا على مستوانا بنعادي اخواتنا عشان خاطر حب الملكية؟ ولا المسيح ملك على حياتنا ملكا روحيا فاشبع قلوبنا واشبع افئدتنا وحياتنا؟ اطلب من ربنا انه يملك على حياتك ملكا روحيا، واتركك في سلام الله، الى اللقاء.
امين امين. اشكرك يا قدس ابونا. احبائي، اذا احتجتوا انك تعرفوا عن البيانات والشواهد اللي ابونا اديها لنا دلوقتي، يا ريت تخش على الويب سايت اللي هيطلع على الشاشه بعد شويه. لو احتجتوا كتاب مقدس هيكون فيه موجود ويب سايت تنزله منه كتاب مقدس على الانترنت، ولو عندكم اي اسئله راسلونا واحنا هنرد عليكم. زي ما قال قدس ابونا هنا من كتابات السيد القمني، اعد نفسه للملك والنبوه طويلا، وايضا كتب أقل لم يكد يبلغ الأربعين حتى حسم الأمر وأعلن نفسه نبي الأمة. حسم الأمر ده كان فيه سجال ونضال وفي مناقشات ومجاولات ومصاولات بين الناس. احنا ما بنحسمش ولا ما بنعملش، ما لناش دعوة بالكلام ده، بس عايزكم تعرفوا حاجة، احنا ملكنا مش من هذا العالم، احنا في ملكوت السماء. أرجوكم اتصلوا بينا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.